السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام لا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 57 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع حديث جبريل ومع الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وقد أنهينا الحديث بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي عن الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، وحديثنا الليلة في الصلاة عن مسألة أخرى في غاية الأهمية نحتاج إليها جميعا بلا استثناء، ألا وهي مسألة قصر الصلاة وجمعها. ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ وما حكم الجمع بين الصلوات؟ هذه مسألة مهمة، وباختصار وبتركيز أقول لحضراتكم: لقد اختلف سادتنا وأئمتنا وفقهاؤنا في حكم قصر الصلاة في السفر على أقوال. ذهب الأحناف إلى أن القصر في السفر واجب، سبحان الله، وعزيمة، واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت صلاة السفر كما فرضت ركعتين، وزيد في صلاة الحضر. وقال الأحناف: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في سفر، وإنما كان يقصر الصلاة ما دام مسافرا. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، قول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة، قالوا: يشرع ويسن القصر في السفر، يشرع ويسن القصر في السفر. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة من كتاب الله. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آية سورة النساء. واستدلوا كذلك، سأبين الآن كلاما جميلا في هذه الآية بالحديث، استدلوا بما رواه مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله، ما أرحمه صلى الله عليه وسلم وما أحلمه، صدقة تصدق الله بها عليكم، يقصد القصر في السفر فاقبلوا صدقته. وفي رواية ابن عمر صحيحين قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. انتبه، يقول ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وحسن إسناده الإمام النووي والإمام الهيثمي، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر والألباني رحم الله الجميع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الرخص هي التخفيف في الأحكام والعبادات، هي التسهيل والتيسير ورفع المشقة والحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا جاءت رخصة فالله جل وعلا يحب أن تأخذ بها أيها المكلف، لا تتكبر ولا تأنف من الرخصة، فالله جل وعلا يحب منك أن تأخذ بالرخصة ما دامت مشروعة من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم هي الأمور الواجبة الفعل، لأن أمر الله جل وعلا في الرخص والعزائم واحد. وهذا أعظم توضيح وبيان للتحذير من التنطع والتشدد في الدين وقهر النفس. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد نقل الإجماع على مشروعية القصر للصلاة في السفر غير واحد من أهل العلم، نقل هذا الإجماع عبد المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية رحم الله الجميع. وفي هذا الموضع، وسأعود إلى سائر الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن القصر في السفر سنة خلافا لقول الأحناف، أسوق لطيفة فقهية في هذا الموضع، ألا وهي ما حكم من يسافر بنية تحصيل الرخصة؟ يعني هو لا يريد السفر وليس له حاجة في السفر، لكنه ينشئ السفر من أجل الترخص، من أجل أن يأخذ برخص السفر كالإفطار في نهار رمضان. هناك من يصنع ذلك، ينشئ السفر وليس له نية في السفر من أجل أن يأخذ بالرخصة التي أبيحت في السفر كالإفطار في نهار رمضان والقصر للصلاة. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار شيخنا ابن القيم رحم الله الجميع. قالوا لا يجوز إنشاء السفر من أجل الأخذ برخص السفر كالإفطار في رمضان وقصر الصلاة، ومن أنشأ السفر لذلك لا يباح له الترخص، لا يباح له أن يأخذ برخص السفر كالإفطار في نهار رمضان أو كقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء. ليه؟ قالوا السفر للترخص أي للأخذ برخص السفر بهذه النية فهو لا يريد السفر أصلا، وسيلة إلى الفطر المحرم، إلى الفطر في نهار رمضان وهو حرام بلا عذر، ليس هنالك عذر من أعذار الفطر، وإنما أنشأ السفر من أجل أن يأخذ برخصة الإفطار في السفر، فما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. وقالوا التحايل في الشرع على إسقاط واجب من الواجبات لا يسقطه، كما أن التحايل في الشرع على المحرم لا يجعل هذا المحرم مباحا. كلام جميل. استدلوا كذلك، أقصد الجمهور، على أن القصر سنة، على أن القصر في السفر سنة. استدلوا بقوله تعالى في الآية التي ذكرتها أنفا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. استدلوا بقوله فليس عليكم جناح، وكلمة لا جناح عليكم لا تستخدم إلا في المباح كما قال إمامنا الشافعي، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وكقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. فقال الشافعي المباح يستخدم، لا جناح تستخدم في المباح، تستخدم في المباح بل لا تستخدم إلا فيه. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا حين سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رخصة القصر في السفر مع الأمن وعدم الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على أن القصر ما شرع في السفر إلا رفقا بالعباد ورفعا للمشقة والحرج وتخفيفا عنه، وقالوا ليس بمعنى الحتم والإلزام، فقد أجمعت الأمة على أنه لا يجب على المتصدق عليه أن يقبل الصدقة، لا يجب ولا يلزم المتصدق عليه أن يقبل الصدقة. استدلوا برواية جميلة في الصحيحين عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات وهو أمير المؤمنين في هذا الوقت في الشطر الثاني تقريبا من خلافته، صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات يعني الظهر والعصر والعشاء، فاسترجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قيل له ذلك عبد الرحمن بن يزيد بيقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. استرجع إيه؟ يعني قال إن الله وإنا إليه راجعون. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، ثم صليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. ومع ذلك أود أن أنبه أولادي أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان رضي الله عنه 4 ركعات، ولما سئل عن ذلك قال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. ما وجه الاستشهاد بالحديث وما هي الدلالة فيه؟ لو كان القصر يا إخواني ويا أخواتي واجبا كما قال الجمهور سنة، قالوا لو كان القصر واجبا كما قل أحناف لما أتم عثمان رضي الله عنه، لو كان القصر واجبا لما أتم عثمان رضي الله عنه ولما وافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما قال الإمام النووي في المجموع وغيره. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4، قال فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام، انظروا إلى فقه الصحابة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلاها وحده صلى 2 ركعتين. الله 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 الله، رضي الله عن الصحابة. قد يسأل سائل لماذا أتم عثمان الصلاة في منى وقد قصر الصلاة رسول الله وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما؟ والجواب الذي يطمئن إليه قلبي أن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في منى صدرا من خلافته الأولى، وفي آخر عام حج فيه قبل أن يتم الصلاة جاءه أعرابي فسأله عن الصلاة وأخبره أنه لا زال يقصر الصلاة كلها بعدما رأى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقصر الصلاة في منى، فظن الأعرابي أن الصلاة هكذا يصلي 2 ركعتين فقط في كل الصلوات، فخاف عثمان رضي الله عنه على الأمة وعلى الناس بعدما كثر الناس في الحج وكثير منهم لا يعلم شرائع الدين، فكان يقلد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فخاف أن يظن أولئك أن الأصل في الصلاة أنها 2 ركعتان في كل الصلوات. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. إذن القصر رخصة وتخفيف من الله جل وعلا على هذه الأمة لمن كان مسافرا، ومن ثم جاز تركه كرخصة كسائر الرخص. طيب، السؤال المهم بعدما بينا أقوال أهل العلم في قولين في حكم القصر في السفر، منهم من يرى الوجوب والجمهور على أنه سنة مؤكدة. طب ما هي مسافة القصر في السفر؟ اختلف أهل العلم في مقدار مسافة القصر في السفر على قولين مشهورين. الأول أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة 4 برد، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف، بل وهو قول أبي يوسف من الأحناف، وبه قال فقهاء أصحاب الحديث 4 برد، وهي 88 كيلو تقريبا. البرد جمع بريد، وأصلها كلمة فارسية، ويراد بها أصلا الرسول، أي الذي كان ينقل الرسائل بين الناس، ثم استخدمت كلمة بريد في المسافة التي يقطعها الرسول. والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون قدر 4 برد 48 ميلا تقريبا، وهذه المسافة تساوي بالكيلومترات 88 كيلو على سبيل التقريب. استدلوا بما رواه الإمام الشافعي في الأم، وصحح هذه الرواية والأثر ابن تيمية وابن كثير وابن الملقن وابن حجر والشوكاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، يعني في أقل من 88 كيلو. يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. واستدلوا بما رواه الشافعي أيضا في الأم وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي، وصحح إسناده الإمام النووي وغيره عن عطاء قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ واحد بيسأل ابن عباس وقال له: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة، يا جدة المعروفة، وإلى الطائف. قال الإمام مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان 4 برد. واستدل بما رواه البيهقي وبما رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وصحح إسناده الإمام النووي عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. ابن عباس وابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. وعن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام، قال مالك، وذلك 4 برد. إيه وجه الاستشهاد بالآثار دي؟ هذه أقوال صحابة وأفعال صحابة، وقول الصحابي حجة، لا سيما إذا خالف قول الصحابي القياس، يؤخذ بقول الصحابي. وقالوا في هذه 4 برد 88 كيلو مشقة، مهما كانت وسيلة السفر المستخدمة الآن من رحمة الله بالأمة. فقال: يوم مسافة تجمع مشقة السفر فيجوز فيها للمسلم المسافر أن يقصر الصلاة كمسافة الثلاثة أيام دون اليوم الرابع، ولا يجوز فيما دون الثلاثة أيام، لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيها. طيب، يبقى هذا هو القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن القصر في السفر سنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال طائفة من أصحاب الإمام أحمد أنه يقصر في السفر الطويل والقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف الخلف. يقول ابن تيمية: وأصح الأقوال في الدليل، ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد في عرف الناس سفرا، وهذا هو القول الثاني، أن القصر يجوز في أي سفر. القول الأول حددوا أربعة برد كمدة كمسافة محددة لا يجوز القصر دونها. القول الثاني قالوا: لا، يجوز القصر في أي سفر ما دام العرف يسميه سفرا، سواء كان هذا السفر طويلا أم قصيرا ولا حد له. هذا مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن قدامة والشنقيطي وغيرهم، واستدلوا بآية سورة النساء التي ذكرتها آنفا، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إيه وجه الاستشهاد والدلالة بالآية؟ قالوا: الآية مطلقة في قصر الصلاة في كل ضرب في الأرض، وليس فيها تقييد لا بالمسافة ولا بالزمن. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية وحديث ابن عمر، قد ذكرتما آنفا، الحديث يعلى في صحيح مسلم أنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: وقد أمن الله الناس، يعني فلما نقصر الصلاة ونحن في أمن ولسنا في خوف. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكرته أنفا في الصحيحين، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين أو على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه، أي كانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. إيه وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ الأحاديث مطلقة وليس فيها تقييد القصر في السفر بمسافة معينة. وفي الحديث الذي رواه الذي أورده ابن حزم في المحلى، وقال تعبيرا جميلا جدا في تعليقه على سند الرواية، فقال: وإسناد الحديث كالشمس. وصح إسناده ابن حجر فتح الباري، وكذلك الصنعاني في سبل السلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، يعني الصلاة، إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعني الصلاة. ده القول الثاني أنه ما دام العرف يسمي السفر هذا سفرا فلك أن تقصر الصلاة ولا عبرة بالمسافة. وعن ابن عمر أيضا قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. وسأبين إن شاء الله تعالى شروط القصر كاملة بإذنه عز وجل. واستدل أنصار هذا القول بأن نصوص القرآن والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله عز وجل بينه فرقا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فالمرجع في ذلك العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، تتعلق به كل أحكام السفر التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو كان للسفر حد لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. وحده بالسير بالأيام والليالي لينضبط، لأن هذا يتفاوت بحسب سرعة المسافر وبحسب الدابة التي أركبها. وهكذا. إذن القول الثاني من أقوال أهل العلم أنه ما يسميه أن ما يسميه العرف سفرا فهو سفر، ولا اعتداد هنا بالمسافة كما قال أنصار القول الأول. وقال لا فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة حيث يقصرون الصلاة لذلك، وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم، فإن هذه مسافة بريد وقد ثبت فيها جواز القصر والجمع. هنا سؤال مهم، طيب ما حكم من شك في قدر المسافة؟ هل هي مسافة قصر أم لا؟ بحسب قول الجمهور وهو القول الأول باعتداد الأربعة برد، من شك في مقدار المسافة التي سافرها هل هي مسافة قصر أم لا؟ ما حكمه؟ لا يقصر بل يتم، نص على هذا فقهاء الحنابلة وهو ظاهر مذهب المالكية ونص عليه الشافعي، وقالوا الأصل وجوب الإتمام لأنهم يرون أن القصر سنة فلا يزول بالشك، فالأصل هو أنك مقيم حتى تتحقق أنك على سفر، أو الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أن هذا يسمى سفرا. وفي الإتمام للصلاة براءة للذمة، وهذا من باب الأحوط. فما حكم القصر لمن نوى الإقامة في السفر؟ ما حكم القصر لمن نوى الإقامة في السفر؟ وما مدة الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها؟ وما حكم من حبسه شيء في السفر ومنعه عن العودة ولم ينوي الإقامة في موطن السفر، أو مكث في موطن السفر لقضاء حاجة ولم يعقد النية على الإقامة في السفر؟ كل هذا نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغارئ، اقرأ واللقاء مهين.